الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئتين من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام، وهو الدرس السابع عشر في كتاب النكاح. قال الآية الثالثة، أي من باب من يحرم نكاحه من النساء: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قد تقدم الكلام على هذه الآية، وأن مما يحرم نكاحه المشرك والمشركة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بل يجب التفريق بين المسلم والمشرك، بين المسلمة والمشرك، وبين المسلم والمشركة. وأما الكتابيات فهن مخصوصات من هذا النهي، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة، بمعنى أنه لا يجوز أن تنكح المشركة مطلقا، لا كتابية ولا غير كتابية. لكن الصحيح أن آية المائدة على إطلاقها، وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه من الكراهة لنكاح الكتابيات والمنع من ذلك، فهو محمول على الكراهة لا على التحريم، لأن كثير من الناس قد يتأثرون بزوجاتهم. والزمن الأول كان الإسلام ظاهرا والسنة قاهرة، فربما تزوج الرجل الكتابية وإذا بها تلتحق به وتدخل في الإسلام، ولو قدر أن بقيت على كتابيتها فإن أبناءه يلحقون به لقوته ولظهور الإسلام. أما الآن أغلب الزواج من الكتابيات يكون في دول الكفار، والكتابية تكون متسلطة على المسلم، وربما أخذت أبناءه، وربما أدت إلى انحرافه. وتعلمون خطر الجليس السيء، فإذا كان الجليس السيء يؤثر على مجالسه، إذا كانت المجالسة في يوم أو شهر، فما بالك بجليس يصاحب الإنسان في جميع أحواله، في ليله ونهاره، وفي حضره وفي سفره، بل يقع بينهم أعظم من المجالسة والمؤانسة. فلربما طلبت منه ترك بعض تعاليم الدين، فضعف أمامها لجهله ولضعف إيمانه. فينبأ أيضا المسلمات كثيرات، منهن الأبكار ومنهن الثيبات، منهن الصغار ومنهن العوانس. وإذا كان بعض أهل العلم أو القرآن قد دل على أن الإنسان لا يتزوج الأمة إلا إذا عجز عن نكاح الحرة، والأمة ربما تكون مسلمة مصلية صائمة قائمة، فما بالك بالكتابية، فالبعد عنهن أولى، مع اعتقادنا لحل الزواج بهن إذا كنا محصنات وكتابيات، إلا أن الزواج من المسلمة أولى وأبرك وأفضل وأحسن. وهنا يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا يجوز لكم أن تتزوجوا منهن حتى يقع منهن الإيمان. ثم بيّن الله عز وجل أن المؤمنة وإن كانت أمة وإن كانت على أي حال فهي أحسن حالا من المشركة، وإن كانت على أكمل ما يكون عليه النساء من الجمال والمال والنسب والحسب فلا عبرة بذلك ما دامت مشركة منددة. والخيرية في المؤمنة لا يلزم منه أن تكون أجمل أو تكون أقوم في بنيتها أو تكون أغنى أو تكون أنسب، وإنما الخيرية خيرية الإيمان، فإن المؤمن خير من ملء الأرض من المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. وفي الآية أن الإنسان إذا نهى الناس عن شيء يستحب له أن يرقبهم فيما أمرهم به ويغبطهم فيما تركوه، فالله عز وجل حين نهانا عن المشركات أخبرنا أن المؤمن خير وأبرك وأفضل وأحسن، ولو لم يكن إلا بركة الدين والسلام من مجالسة المشركين. قوله ولو أعجبتكم فيه دليل على أن الإنسان قد يعجب بالشيء وإن كان مخالفا للشرع، لكن لا يضر هذا الإعجاب إلا إذا أحبه ومال إليه ورضيه، فهنا يضر لأنه لا يجوز الرضا بالباطل ولا المحبة للباطل ولا الميل إلى الباطل، لكن يعجب بهذه المرأة ومع ذلك تركها ولم يقرب منها امتثالا لأمر الله عز وجل. ولما نهى الله عز وجل عن نكاح المشركات نهى أن ينكح المشركين. قد يقول قائل لماذا قدم المشركات هنا قدم النساء على الرجال؟ الذي يظهر الله أعلم أن الغالب أن الرجال أو نعم الرجال من المسلمين هم الذين يتزوجون من غير المسلمين، لو قلنا نعم، لأن الرجال هنا هم الذين يطلبون النساء والنهي لهم مقدم، النهي لهم مقدم عن الزواج بالمشركات. ولما كان تزويج المشركين أقل جعله الله عز وجل بعد أن نهى عن الزواج من المشركات ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أي إلى أن يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك، وعلى ما تقدم، ويدخل في المشركين الذين لا يزوجون عباد القبور والباطنية القرامطة والرافضية ومن إليهم، فهؤلاء لا يزوجون ولا يتزوج منهم إلا من علم أنها مسلمة، فإن كثير من البيوت قد تجد فيها مسلمة وأبوها رافضي أو باطني أو قبوري، لكن ينبغي هنا أن يكون العاقد القاضي أو يكون العاقد من أوليائها المسلمين، وأما الأب المشرك فلا ولاية له. قال رحمه الله تنكحوا بفتح التاء تتزوجوا المشركات اللاتي يشركن مع الله غيره في الربوبية أو غيرها، ولأمة لرقيقة مملوكة أو لأنثى لأن النساء ماء الله. وانظر الآية رقم 382 قد تقدمت. المعنى الإجمالي ينهى الله تعالى المؤمنين أن يتزوجوا امرأة من المشركات حتى تؤمن وتدخل في دين الله، ويرقب تعالى في نكاح المؤمنات مبينا أن المؤمن خير من المشركة، ولو كانت المشركة محل الإعجاب في جمالها وخلقها وحسبها وغير ذلك، وقد تكون حسنة الخلق فيما بينها وبين الناس، لكن الخلق الأعظم سيء عندها، وهو الخلق فيما بينها وبين الله. فلا عبرة بحسن الخلق بين الناس، وما بينه وبين الله مهدر. قال: وينهى الله تعالى المؤمنين أيضا أن يزوجوا أحدا من المشركين حتى يؤمنوا ويدخلوا في دين الله، ويرقب تعالى في تزويج المؤمنين مبينا أن المؤمنين خير من المشرك، وأن المؤمن خير من المشرك، ولو كان المشرك محل الإعجاب في خلقه وحسبه وماله وغير ذلك. كأنه يريد في خلقه، في الخلقة التي هو عليها. وقد سبق في تفسير الآية رقم 82 و300 بيان الحكمة في ذلك. قال: من فوائد الآية: واحد، تحريم نكاح المشركات على المؤمنين حتى يؤمن ويستثني، حتى يؤمن ويستثنى من ذلك الكتابيات، لقوله تعالى في سورة المائدة في ذكر المحل أو المحلل لنا من الطعام والنساء: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. 2، تحريم تزويج المشركين بالمؤمنات حتى يؤمنوا، وهاتان محل الاستشهاد بالآية. 3، أن الرجل ولي نفسه في النكاح. 4، أن المرأة لا تزوج نفسها من قوله: ولا تنكحوا في حق المرأة، أي لا ينكحها الولي، وفي الرجل: ولا تنكحوا، أي أنه هو الذي ينكح المرأة. 4، أن المرأة لا تزوج نفسها. 5، أن المؤمن خير من المشرك ولو فاق المشرك بالجمال والكمال. لا عبرة بجمال الظاهر مع فساد الباطن. قال الآية الرابعة: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أيضا أن المؤمنة إذا كانت على كافر، الآية الأولى أخبر الله عز وجل عن حكم الزواج الابتدائي، رجل يريد أن يتزوج فيخطب امرأة مشركة، ومشرك يريد أن يتزوج فيخطب مسلمة، لا يجوز أن يزوج هذا من هذا. وفي هذه الآية المرأة المسلمة تكون تحت الرجل الكافر، فعند ذلك يجب أن يفرق بينهما، ولا يجوز أن ترد إليه. والآية نزلت في شأن صلح الحديبية، وهو أنهم قاضى النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءهم من المسلمين أن يردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلهم من قريش، إلا أنها جاءت بعض المسلمات فأرادوا أن يستردوها، فأنزل الله عز وجل امتحان المؤمنات، فإن علمت بأنها مؤمنة وأن هروبها من زوجها ومن عشيرتها لا لقصد الزواج أو لقصد الاستمتاع، وإنما هو فرار من الدين، فلا يجوز أن ترد إلى زوجها الأول، ولا يجوز أن ترد إلى أهلها لضعف المرأة، فقد ترد وتفتن. فإن علمتموهن مؤمنات، أي بعد الاختبار: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يمتحن ويتأكد من إسلامهن ومن نيتهن الطيبة، فإذا علم الإيمان منها عند ذلك يمنع إرجاعها يمنع أن ترجع إلى الكفار أو أن يرجعوها إلى الكفار، لأن ذلك فتنة لها، وفي ذلك تمكين للكافر منها، تمكين للكافر منها. ثم أخبر الله عز وجل بالوجه الذي من أجله نهى عن إرجاعها إلى الكفار، ووجه لم يذكر، وهو أن إرجاعها إلى الكافر فتنة لها في دينها. والوجه الثاني أنهن لا يجوز لهن أن يبقين تحت عصمة الكفار، لا هن حل لهم لإيمانهن ولكفرهم، ولا هم يحلون لهن لكفرهم ولإيمانهن. وبمجرد إسلام المرأة ينفسخ النكاح، وبمجرد إسلام الرجل ينفسخ النكاح بينه وبين زوجته، أو بينها وبين زوجها إن كانت هي مسلمة وهو مشرك، أو هو مسلم وهي مشركة. إلا أنه إذا جاء قبل أن يتزوج، إذا أسلمت ولحقت به قبل أن يتزوج، أو هو كذلك أسلم ولحق بها قبل أن تتزوج، فإنها لا تحتاج إلى مهر جديد ولا إلى عقد جديد. هذا هو القول الصحيح، وإن كان الناس قد اختلفوا في هذه المسألة، وقد توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في شأن ما يتعلق بهذا في كتابه زاد المعاد، إلا أن الحكم أن ماذا ابن أبي العاص الذي كان زوج لابنة النبي صلى الله عليه وسلم لحقها بعد 4 سنين، لحقها بعد 4 سنين وتزوجها ودخل بها بالنكاح الأول، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد له العقد، وهي انتظرته حتى شرح الله صدره للإسلام. فهذا هو. أما إذا تأخر إلى أن تزوجت، أو كذلك ليس له عليها سبيل إذا قد تزوجت. ثم قال: وآتوهم ما أنفقوا، يعني إذا كان قد أنفق عليها مهرا أو شيئا من ذلك يرد له ماله ولا يبالى به. قال تفسير الكلمات: علمتموهن، أي المؤمنات المهاجرات، فلا ترجعوهن فلا تردوهن إلى الكفار، أي أزواجهن الكفار. وهنا فائدة يغفل عنها الكثير، وأن المرأة المهاجرة يجوز لها أن تسافر بدون محرم. المرأة المهاجرة يجوز لها أن تسافر بدون محرم، وإنما يكون المحرم في حق غير المهاجرة، لأن الهجرة اضطرارية، ربما تخرج فارة متخفية. وأم سلمة رضي الله عنها لما هاجرت خرجت مع غير محرم، وهكذا كثير من المهاجرات الأولات، لكن في حال أمن الفتنة، إذا خشيت الفتنة تتأخر حتى تتأكد من أمنها. أما إذا كان الظن أن الفتنة مأمونة ففرارها بدينها أعظم من بقائها بين ظهراني الكفار. لا هن، أي للمؤمنات، حل لهم محللات لأزواجهن الكفار. وآتوهم، أعطوا أزواج النساء اللاتي آمنا، والخطاب لأولياء أمور المسلمين، ما أنفقوا، ما بذلوا من المهور. المعنى الإجمالي: جراء الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية على شروط، كان منها أن من أتى إلى المسلمين من الكفار يرد إليهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فكانت استثناء من عموم الصلح، تمنع من رد المؤمنات المهاجرات إلى الكفار. ويبين الله تعالى الحكمة من النهي، وهي أن المؤمنات لسنا حلا للكفار، ولا الكفار يحلون لهن. ثم يأمر الله تعالى المؤمنين أن يغرموا الأزواج أولئك المهاجرات، أو أن يغرموا لأزواج أولئك المهاجرات ما أنفقوا عليهن من المهور، عوضا عما فوته إسلامهن من الرجوع إلى أزواجهن. وفي هذا دليل على أن الظلم لا يجوز حتى للكافر، وأن أخذ مال الكافر لا يجوز خلافا لما تفعله جماعة الفساد، وهذه الجماعات الخارجة عن السنة والاستقامة كالقاعدة وداعش، من أنهم يستحلون أموال الكفار بدعوى أنهم حربيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الآية أن يدفع إلى المشركين ما لهم من الأموال التي قد بذلوها في مهور زوجاتهم عوضا عما أخذ منهم من الزوجات، فلكل ماله حتى صاحب الربا ما تأتي وتقول هذا المال من حرام أخذه عليه، أو صاحب المخدرات ما تقول هذا المال من حرام لا أرده إليه، هو ماله، هو ماله يتصرف فيه كيف شاء، وأنت لا يجوز لك أن تأخذه بغصب أو سرقة أو حيلة أو مكر. قال: من فوائد الآية واحد تحريم نكاح الكافر المسلمة سواء كان كفره بالشرك أو الجحود أو الاستكبار. وفي هذا رد على حزب التحرير، حزب التحرير الذي أسس في لبنان ويدعو إلى خلافة إسلامية لكن على طريقته البدعية، إذ يجوز أن يتزوج النصراني واليهودي المسلمة كما جاز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، وهذا من ضلالهم، فإن تزوج المسلم من اليهودية والنصرانية حلال بنص الكتاب، وتزوج اليهودي والنصراني من المسلمة حرام بنص الكتاب. وهذا الحزب الخبيث موجود في بريطانيا وهناك شهرته، وموجود في كثير من الدول الإفريقية كتنزانيا وكينيا وربما بعض الصومال، وله أيضا وجود في بعض أجزاء اليمن، إلا أنه حزب مارق معتزلي سمي بالمعتزل الجدد، وربما أخرجوا بعض المنشورات ويقول ولاية اليمن ولاية تنزانيا ولاية كذا، يدعون إلى الخلافة وهم مخالفون لكتاب الله ظاهرا وباطنا. وإنما الخلافة التي على الوفق الشرعي تقوم بإقامة شرع الله، بإقامة توحيد الله، بالامتثال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما خلافة تقوم على تكفير المسلمين أو الخروج على ولاة أمر المسلمين فهذه خلافة باطلة. وهنا فائدة، هنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، وهو أن الخوارج إذا تسلطوا على بلد ما يقال هنا استتب لهم الأمر يطاعون، لا طاعة لهم، هم خوارج، فالخارج لا طاعة له حتى وإن استقر له الأمر وثبت له الأمر، وإنما تكون الطاعة لولي أمر أخذها مثلا بقهر أو أخذها بتسلط أو أخذها بغير ذلك من الأوجه، أما الخوارج لا طاعة لهم ولا سمع ولا شيء من ذلك، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه الضرر فله أن يتقي منهم تقاه، ونسأل الله أن يجنب المسلمين شرهم ومكرهم. اثنين: أن النكاح ينفسخ بإسلام الزوجة إذا كان زوجها كافرا. ومعنى ينفسخ أنها لا تحتاج إلى طلاق، يعني انفسخ أنها لا تحتاج إلى طلاق. بينما الآن لو ذهبت امرأة من بيت زوجها إلى أبيها وهي مسلمة وهو مسلم وأرادت ألا ترجع، ما يجوز لها ذلك إلا أن يطلقها أو تخلع نفسها. ثلاثة: أن النكاح ينفسخ بردة الزوج عن الإسلام، ومن الردة ترك الصلاة، فإذا ترك الزوج الصلاة انفسخ نكاحه، وهذا نسأل الله السلامة الآن منتشر بين المسلمين، تجد أن المرأة تصلي والزوج لا يصلي، أو الزوج يصلي والمرأة لا تصلي، ويقع بينهم العشرة وغير ذلك، وهذا لا يجوز، هذا حرام. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أربعة، تحريم رد المؤمنات المهاجرات إذا تبين إيمانهن إلى بلاد الكفار، سواء كن متزوجات أو غير متزوجات. خمسة، وجوب امتحانهن بما يظهر به صدق إيمانهن. ستة، أنه يجب على ولي الأمر أن يرد من بيت المال على أزواج هؤلاء المهاجرات ما أنفقوا من المهور. سبعة، ظهور عدالة الإسلام في معاملة الناس المؤمنين والكافرين. ثم أيضا حتى لا يكون للكافر منة على المسلم ويذهب يتشكى ويقول أخذوا زوجتي وأنا قد دفعت كذا كذا من المهر، فيكون رد المهر له كالترغيم له. والله المستعان. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.